بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما سيدنا ومولانا حبل الله المتين يعصوب الدين وإمام المتقين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلم. انتهى كلامنا بحول الله وقوته وبمنه وكرمه إلى مبحث المضاربة وقلنا من الحلول الشرعية التي توسل بها البنك في الجمهورية الإسلامية هو المضاربة، يعني إذا احتاج أحد المراجعين إلى الفلوس، أي إلى مبلغ، ويريد أن يتجر بها، يعني يستخدم هذا المبلغ في التجارة، فالبنك يقول لا مانع لدي، ما أعطيك القرض ربويا، لا، ولا اشتريت عليك الربا، بل أعطيك مضاربة. كيف؟ فأسلمك هذا المبلغ وتأخذه وتتجر بها، فيسمون بالمضاربة، ألا أن يكون قسم من الربح لي وقسم لك، وهذا يسمى بالمضارعة، مشروع وحلال. ووجدت سابقا في بعض الروايات أنها دلت على استحبابها، لكن كلما فحصت لم أظفر عليها أخيرا. على كل حال، فهذه مضاربة ولا شك في حليتها وصحتها، وقد دلت على صحتها روايات كثيرة كادت أن تكون متواترة، وصحتها وحليتها مما أجمعت عليه المسلمون، الفريقان من الشيعة والسنة، وهذا لا شبهة فيه. وهنا بحث مختصر، وهو أنه للمضاربة أختان، واحد منهما يسمى بالإبضاع، والبضاعة، وواحد منهما تسمى بالقرض. فإذن هناك شقوق ثلاثة: المضاربة، الإبضاع، القرض. والسر في ذلك أن للربح يتصور ثلاث حالات: فتارة يكون كل الربح للمالك وليس للعامل منه شيء، وإن كان يستحق أجرة الأجرة، إما أجرة المسمى وإما أجرة المثل، يستحق الأجرة، لأن فعل المسلم محترم على كل حال، ما يكون بدون الأجرة. لكن الربح بما هو ربح لهذا المال مملوك لمن؟ للمالك. وتارة يكون كل الربح للعامل، وليس للمالك منه شيء. وثالثة يكون الربح لهما، يكون الربح لهما يعني للمالك والعامل. فإذا الأقسام ثلاثة، إن كان الربح لهما فهو المضارب، وإن كان الربح كله للمالك يسمى بالإبضاع، الإبضاع بالضاد، ضاد اقتصاد. وإن كان الربح كله للعامل فهو القرض. وتوضيح ذلك أن مالك المال قد يعطي المال قرضا إلى العامل، يعطيه قرض ويأخذ المال قرضا بعنوان القرض، فيكون كل الربح لمن؟ للعامل، لأنه لما أعطاه قرضا فقد تملكه، وإذا تملك المال يكون كل الربح له وليس للمالك من الربح شيئا، فيسمى بالقرض. وإن اتفق على أن يكون المال للمالك أمانة بيد العامل وديعة، مثل الوديعة، هو عنده ويتجر بها، يتجر بالمال، العامل يتجر بالمال، في حين أن المال شنو؟ ملك لمالكه الأول. ولم يتفق على المضاربة، لم يتفق على المضاربة، فإذن يسمى بالإبضاع، يعني يستحق العامل أجرة ولا يستحق من الربح شيئا، فكل الربح لمن؟ للمالك. يسمى هذا بشنو؟ بالإبضاع، الإبضاع من البضاعة. وإن اتفق أن يكون المال للمالك ولا يمتلكه العامل، يكون باقيا على ملك المالك، واتفق على عقد المضاربة وتقسيم الربح، فيقسم الربح بينهما كما اتفق عليه، مثلا نصف لهذا نصف لذاك، أو ثلث لأحدهما ثلثين ثلثان للآخر، على ما اتفقا وكيف ما اتفقا في عقد المضاربة. فإذن الأقسام ثلاثة، المضاربة وكلها صحيح، وكلها صحيحة، وكلها مذكورة في الفقه، أي ماكو مانع. القرض، الإبضاع، المضاربة. وهنا بحث آخر مالي حول هذه الكلمة، كلمة المضاربة. ما معنى المضاربة؟ ومعنى المضاربة في الاصطلاح هو إعطاء المال من قبل المالك، المالك يعطي المال لمن؟ للعامل، يعطيه ويسلمه بيد العامل لكي يتجر بها، هذا هو المضاربة. فلماذا يسمى بالمضاربة؟ تلتفتون؟ لماذا يسمى بالمضاربة؟ شنو؟ المضاربة مأخوذ من الضرب، مفاعلة من الضرب. شنو ارتباط هذا العمل بالضرب كي يسمى بالمضاربة؟ شنو سر والنكت فيه؟ هذا قسم من التجارة، يعطيه المال ليتجر بها، فلماذا يسمى بالمضاربة؟ أحسنتم، بل صحيح صحيح، أحسنتم، بل لا جناح أن تقصروا من الصلاة إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. يعبر عن السفر بالضرب في الأرض، الضرب في الأرض، ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض يعني سافرتم. وحيث إن التجارة في تلك الأزمان، الأزمان السابقة، كان المتعارف فيها السفر، يعني مكان معنى التجارة ركوب السفينة والتجول في البحار والوصول إلى البلاد البعيدة لأجل التجارة، فكان معنى التجارة احنا نقول التصدير، التصدير بالعربية صادرات وواردات، لا أن يجلس في بيته ومثلا يعامل بعض المعاملات، لا، كانت التجارة بالسفر إلى أقاصي البلاد، البلاد البعيدة والقريبة، وكانت مخطورة جدا لأجل السفر البحرية، السفر في البحر كان مخطورا جدا، كان في معرض الخطر. ولهذا كانت التجارة قائمة بالسفر، والسفر يسمى بالضرب في الأرض، فلذا كانوا يسمون هذا بالمضاربة. ثم سؤال آخر، وها هنا سؤال آخر يطرح نفسه، وهو أنه المضاربة من باب المفاعلة، من باب المفاعل، السفر هو الضرب في الأرض، فلماذا استعمل ها هنا باب المفاعلة وقيل المضاربة؟ بذلك لأن باب المفاعلة قد يستفاد من في التعدي، فمعناته ضاربه يعني أدخله في الضرب في السفر، بالسفر في الضرب في الأرض، أدخله في كذا. ليس معنى المفاعلة أن يكون بين الاثنين دائما. نعم، كثيرا ما يستعمل المفاعلة في شنو؟ بين الاثنين، مثلا يقال قاتل، ضرب، يعني ضرب كل منهم الآخر، ولكن ليس دائما كذلك، فقد يأتي باب المفاعلة بمعنى آخر، مثل ما نحن فيه، فيقال المضاربة يراد بذلك شنو؟ يعني أن صاحب المال طلب من العامل، طلب من أن يسافر، طلب منه ذلك، طلب منه ذلك وأدخله في هذا العمل، أدخله في المسافرة في السفر بإعطائه المال وطلب منه أن يتجر بهذا المال فأدخله في ذلك، بهذا المعنى استعمل هذه الكلمة. وهنا مسائل، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى، هل يعتبر في صحة المضاربة أن يكون رأس المال من جنس النقد؟ المسائل كثيرة وسوف تأتيكم إن شاء الله، نبحث عنها كثيرا ومرتبطة بمحل البحث. من جملتها المسألة الأولى، هل يعتبر في صحة المضاربة أن يكون رأس المال من جنس النقدين؟ من جنس النقدين يعني شنو؟ يعني من الذهب والفضة، يعني من الدينار والدرهم. وهذا مسألة معروفة، كان قبل هذه الآونة الأخيرة المشهور بين الفقهاء حتى المعاصرين، مثلا من قبل زمان السيد البروجردي حتى زمان السيد أبو الحسن الإصفهاني وفقهاء ذلك اليوم. وأنا أذكر لما كنت أعرض خدمتكم في صغر السن، بلي كان المشهور بين فقهاء ذلك الزمان شنو؟ أنه يعتبر في المضاربة أن يكون المال من جنس النقدين، الذهب والفضة، هذا كان هو المشهور، وأن المضاربة بالسلعة باطل. بالسلعة يعني شنو؟ يعني يسلمه الأجناس، مثلا يسلمه الحنطة هي التجربة، يسمنه يسلمه مثلا الأرز يعني تمن، تمن شنو يا معناته؟ باطل. يسلمه الدهن دهن ولو كان حيوانية مال وكان مرغوبا جدا، باطل. دهن حر يعطيه مقدار كثير دهن حر ليتجر بها، المضاربة باطلة. حتى يعطيه زعفران مثلا لكي يتجر بها، أيضا المضاربة باطلة. فذكروا أن إعطاء السلعة ما يجوز، ثم ولا بد أن يعتلم. فكانوا يذكرون بأن الإسكناس، هذه الإسكناسات لا اعتبار بها، الأوراق النقدية يعني على قولنا الإسكناس، يعطي مثلا آلاف ملايين تومان، كانوا يفتون، فكان مشهور يعني متفقون عليه بينهم أنه باطل، لا بد وأن يكون من جنس الذهب والفضة. مال نعم، لكن أعرض خدمتكم اليوم ظاهرا كل الفقهاء يفتون بأنه لا يعتبر ذلك، والمقصود من النقدين أعرض خدمتكم النقود، النقد الرائج، المقصود النقد الرائج في كل زمان، النقد الرائج في زمان درهم ودينار، والنقد الرائج في زمان آخر الإسكناس، التوامين، الدنانير مثلا دينار العراقي، ما أدري مثلا دينار الكويتي كذا وكذا. فالنقد الرائج مراد من هذا الكلام ولو كان من جنس الإسكناس، وعلماؤنا وفقهاؤنا اليوم كلهم يفتون بذلك. لكن على أساس ما ذكرنا، ذكر الفقيه الكبير السيد اليزدي، السيد محمد كاظم اليزدي على الله مقامه، في كتابه العروة الوثقى يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله يعتبر في رأس المال أن يكون من الذهب والفضة أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة، بأن يكون درهما أو دينارا، فلا تصح بالفلوس، بالفلوس يعني الفلوس الرائج في زماننا، ولا بالعروض، بالعروض يعني أنواع السلعة التي قلت لكم مثل الحنطة والتمن والدهن، أعرض خدمتكم والزعفران وأنواع الحبوب مثل حمص وغير ذلك، ولا بالعروض بلا خلاف بينهم، وإن لم يكن عليه دليل سوى الإجماع. السيد يقول لا دليل عليه في الروايات ولا دليل عليه من الآيات، وإنما الدليل عليه هو الإجماع. نعم، ثم يضيف إلى ذلك السيد رحمه الله يقول: نعم تأمل فيه بعضهم، تأمل فيه في يعني في هذا الشرط، تأمل فيه بعضهم وهو في محله، التأمل في محله لشمول العمومات، لشمول العمومات لصورة ألا يكون من جنس الدرهم والدينار مثل النقود الرائج فعلا، لشمول العمومات، إلا أن يتحقق الإجماع، يعني يثبت علينا وجود الإجماع. ثم يقول: وليس ببعيدة، وجود الإجماع ليس ببعيدة، فلا يترك الاحتياط. في نهاية الأمر السيد رحمه الله يفتي بشنو؟ بالاحتياط، يعني يقول بالاحتياط الوجوبي. يعني شنو؟ يعني أنت إذا رحت للسوق وضاربت أحدا مثلا بالفلوس الرائج فعلا، السيد اليزدي ما يوافق على ذلك، السيد كاظم رحمه الله يقول فيه احتياط، يعني احتياط وجوبي، إيه؟ فلا يترك الاحتياط. هذا كلام السيد اليزدي في العروة الوثقى، لكن أورد عليه سيدنا الأستاذ، سيدنا الأستاذ من هو؟ المحقق الخوئي رحمه الله، فإنا وفقنا الله للاستفادة من طوال أعوام وسنين كنا في خدمته، وكان يراعينا مثل الوالد بالنسبة إلى ولده رحمه الله. وأورد عليه سيدنا الأستاذ بأن الإجماع المدعى من الإجماع المنقول، فلا يمكن الاعتماد عليه. ليش؟ قالوا في حق من كلمات المحقق الإصفهاني الشيخ محمد حسين، يقول: المنقول منه غير مقبول، المنقول غير مقبول، والمحصل غير حاصل. فالمنقول غير مقبول لا سيما بعد خلو كلمات غير واحد من الأصحاب من التعرض إليه. السيد الخوي يقول: إحنا فحصنا في كلمات الأصحاب، كلمات كثير من الأصحاب خالية عن التعرض لهذا، فكيف تقولون بالإجماع وتدعون الإجماع؟ فأول إيراد وارد على هذا المطلب يوهن الإجماع جدا هو عدم ذكر هذا المطلب في كلمات كثير من الأصحاب، كما قال به سيدنا الأستاذ رحمه الله. ثم يقول السيد سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي: نشوف منين طلع هذا الإجماع؟ يعني شنو؟ يعني إجماع كجا سركلاش بيدا شو؟ أس كجا؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله: مالي هذه الدعوة إنما ادعاها القاضي في الجواهر، القاضي في الجواهر، القاضي يعني من هو؟ يعني ابن براج في الجواهر، يعني جواهر الفقه، كتاب الجواهر المسمى بالجواهر، من الكتب الفقهية المسمى بالجواهر اثنين، يعني ما وقفنا عليه، واحد منهما لابن براج، لابن البراج، وواحد منهما للفقيه الكبير الشيخ محمد حسن النجفي، واحد منهما جواهر الفقه لابن البراج، وواحد منهما جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، في شرح شرائع الإسلام. يعني شوية اختلافا موجود، ذاك جواهر الفقه وهذا جواهر الكلام. فيقول سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه: لم نجد هذا الإجماع في كلام أحد إلا ابن البراج في كتابه جواهر الفقه. ثم ينزل عليه السيد ويقوم بالمناقشة إن شاء الله. حيث مضى الوقت نكتفي بهذا المقدار، وإن كان البحث شريفا جدا، وبحضور الأعلام من ضيوفنا الكرام حفظهم الله إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله نتعرض له. يعني شلون سيدنا الأستاذ يناقش في هذا الإجماع؟ يناقش وإحنا إن شاء الله ننقل كلامه، ثم نشوف في نهاية المطاف ما هي النتيجة إن شاء الله. نتعرض للنتيجة في نهاية المطاف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.